والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة بآبار الزاهر، فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، فصلى بها الصبح ثم اغتسل بيومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجول، وكان في العمرة يدخلها من أسفلها، ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحى. وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة
بابا
الذي يسمى باب بني شيبة. وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، وذكر لنا خروجه من المدينة ونزوله بذي الحليفة وإحرامه وما أمر به أصحابه من أن يحرموا، وخيرهم بين ثلاثة، بين الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. فبين صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وجعل لهم الخيار في هذا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أشار على من أحرم بحج أو أحرم قارنا أن يكون متمتعا، بمعنى أنه إذا دخل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويكون متمتعا بعمرته إلى الحج. ثم ذكرهم ذلك أيضا لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى سرف وأمرهم بذلك. ثم لما وصل إلى مكة وهو على المروة أكد عليهم ذلك تأكيدا، وأمرهم أمرا صارما أن يحلوا أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة، ثم يحرموا بعد ذلك للحج، إلا لمن كان معه الهدي. فمن كان معه هدي وقد أحرم بالحج فهو لا يحل، ومن كان قارنا كذلك من أجل الهدي، لأنه لا يمكن نحر الهدي إلا يوم العيد. فمن كان معه هدي كفعله صلى الله عليه وسلم فإنه طاف وسعى ولم يقصر وبقي على إحرامه حتى جاء وقت الحج ونحر هدي ثم بعد ذلك حل. فهذا هو الأنواع الأنساك التي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بها. ثم إنه عليه الصلاة لما دخل مكة بات بذي طوى، وهي بئر معروفة بالزاهر، كان النبي يبيت عنده حتى يدخل مكة صباحا. فلما كان في الصباح صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخوله للحرم وطوافه، ثم نهض بأصحابه ودخل من أعلى مكة، لأنه أتى من قبل ثنية كداء التي تسمى الآن الحجون. فهو صلى الله عليه وسلم دخل منها وأتى، ولما جاء للحرم دخل من باب بني شيبة. فلما دخل صلى الله عليه وسلم أتى بالدعاء الآتي ذكره. نعم.
وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وهو مرسل.
نعم، هكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل قبل أن يبدأ بالطواف، إذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه وكبر صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما. وجاء في بعض الروايات: ومهابة وبرا. ثم إن بعد هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام يقصد الحجر ويقبله عليه الصلاة والسلام ويبدأ بالطواف. نعم.
فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد.
نعم، لما دخل صلى الله عليه وسلم دعا لما رأى البيت، دعا بهذا الدعاء. فلما دخل إلى المسجد صلى الله عليه وسلم عمد إلى البيت، عمد إلى الطواف، قصد المطاف، ولم يركع تحية المسجد، لأن الحرم المكي تحيته الطواف، بخلاف المساجد الأخرى كمسجده صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد. إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما في حديث أبي قتادة الذي المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما بالنسبة للحرم، فمن دخل الحرم وهو يريد الطواف فإن تحيته الطواف. أما من دخل من أجل الصلاة أو من أجل يقرأ القرآن أو من أجل يجلس ينتظر الصلاة فكذلك لا يجلس حتى يصلي ركعتين كغيره من المساجد. لكن إذا دخل وهو يريد الطواف فلا يحتاج إلى ركعتين، يبدأ بالطواف، والركعتين التي بعد الطواف كافية في تحية المسجد. فلذلك قال العلماء رحمهم الله إن المسجد الحرام تحيته الطواف، ومعنى تحيته الطواف لمن أراد أن يطوف، كمن دخل لطواف العمرة أو طواف الحج أو قصد مثلا طواف تطوع فلا يركع ركعتين، يكتفي بالطواف ركعة. أما من دخل وهو لا يريد الطواف كمن دخل بعد الأذان ينتظر الصلاة فهذا ما يجلس حتى يصلي ركعتين كغيره من المساجد. نعم.
فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد فإن تحيته الطواف. فلما هذا الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير ولا هذا الحجر بجميع بدنه، ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن.
يعني هكذا ابتداء الطواف منه صلى الله عليه وسلم، لما حاذ الحجر عليه الصلاة والسلام استلمه بيده الكريمة وقبله ثم جعله عن يمينه واستمر في الطواف، ولم يأتي بهذه الأمور التي يفعلها كثير من الناس أنه يقف أمام الحجر ويرفع يديه كم مرة، 3 مرات أو 4 مرات، ويكبر ويقف للناس ويعرقل الناس، شيء ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه أذية للمسلمين. بل إذا حاذ الحجر وهو ماشي كبر وهو ماشي، أو قال بسم الله وهو ماشي، أو قبل الحجر أو استلمه بيده وقبل يده واستمر فيه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: نويت أن أطوف، كما يفعله بعض الناس. ما لم يقل صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أريد أن أطوف طواف العمرة أو طواف الحج 7 أشواط لله تعالى كما يفعله. كل هذه من الأمور المحدثة التي لم يكن يفعلها صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها، ولا فعلها أصحابه، ولا فعلها أحد من أئمة العلم. فينبغي للمسلم أن يقتدي بفعل النبي. والمصنف رحمه الله يسوق لنا هديه صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نقتدي بهديه عليه الصلاة والسلام لأمر الله بذلك. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. فإذا كان الله يأمرنا بالاقتداء به وهو صلى الله عليه وسلم يقول: افعلوا مثل ما أفعل، فينبغي أن نفعل مثل ما فعل ولا نأتي بشيء محدث. فلو كان بعض من الناس يقف أمام الحجر ويقف طويل ويعرق حركة الناس ويضر الناس ويأتي بأمور مبتدأة، فيقول: اللهم إني نويت أن أطوف في هذا البيت 7 أشواط لله، من قال هذا؟ فالأمور ما ينبغي أن الإنسان إلا أن يفعل الشيء الذي النبي فعله. فإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا ذلك من باب الاجتهاد لا، فلا ينبغي فعله. وإن اجتهد العلماء رحمهم الله، لأن كل واحد من العلماء له أصابات وله أخطاء، والميزان هو أن نزل كل شيء بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فعله الرسول نفعله، وما أمر به نعتمر به. أما إن الإنسان يحدث من نفسه، أو بعض العلماء رحمة الله عليهم اجتهاد يستحسنون بعض الأمور وليست مبنية على حديث، فلا، لا بد أن نفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نفعل مثل هذه الأمور، نعم، التي نهى عنها، التي لم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بها، نعم.
ولا هذا الحجر بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن.
نعم، كذلك مثلا بعض الناس ربما أنه هذا الحجر هم يدخل شيء من الوسواس، أو يظن أنه لا حابث الحجر ما حد، ثم يتأخر من وراء حتى ثم يرجع وراء. كل هذه أمور من الوسواس ومن وسوسة الشيطان ومن الاحتياطات التي ليست في محل ذلك. أشر للحجر ولا كبر الحجر ومش على طول، لا يحتاج إلى وقوف ولا يحتاج رجوع ولا يحتاج إلى شيء من هذه الأمور التي يوسوس الإنسان فيها في أمر دينه ويوسوس في صلاته. كذلك عند تكبيرة الإحرام، بعض الناس عند تكبيرة الإحرام ربما يكبر مرتين ثلاث يقول لا، أو يكبر ثم يظن أنه ما كبر ويعود التكبير، ثم هذه وساوس من الشيطان ينبغي للإنسان يبتعد عنها، وإلا تضره وتزداد معه. بعض الناس يبتلى بالوساوس عند الوضوء، فينبغي الإنسان يفعل فعل الرسول ولا يلتفت إلى غير ذلك، نعم.
بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزان ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا، بل حفظ عنه بين الركنين.
نعم، كل هذه الأمور التي يفعل بعض الناس، ربما انه يقف عند الباب ويعرقل الناس الدعاء، او يقف تحت الميزاب ويتحرى الدعاء بهذا، او يقف خلف الكعبة من جهتها الغربية ويقف، هذا النبي ما فعل شيء من هذا. إيه الواجب علينا؟ نقتدي بفعله ولا نزيد ولا ننقص عن افعاله صلى الله عليه وسلم، نعم.
ولا وقت للطواف ذكرا معينا.
نعم، في بعض المناسك ربما يكتبون دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء أبدا. هذا منين جاءت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف ويدعو بما يحب ويذكر الله، ولا حدد لا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه من الأمور المحدثة. ما دعاء للشوط الأول مخصوص، ولا دعاء للشوط الثاني مخصوص، ولا للثالث ولا للرابع ولا للخامس ولا للسادس ولا للسابع. يدعو للسابع. الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ينبغي نتمسك فيه لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما غيره فينبغي أن الإنسان يدعو بما يحب، ولا يحتاج أنه يأخذ منسك أو يقدر يأخذ شيء من كتب الأدعية. الإنسان كل واحد يعرف حاجته ويسأل الله سبحانه ويستغفر الله ويتوب ويسأل الله بما يحب، ولا يحتاج أن تأخذ شيء مكتوب تقرأ فيه الدعاء. هذا الدعاء ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب على المسلم أن يدعو بما يحب، لأنه أقرب للخشوع وأقرب دعاءه يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى ويمد يديه تضرع إليه سبحانه وتعالى بالدعوات التي يحب، نعم.
بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط.
نعم، رمل صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا، أي في طواف القدوم، حينما قدم صلى الله عليه وسلم من مدينه طواف القدوم الذي هو سنة، فإنه رمل فيه. والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، فكان يرمل الأشواط الثلاثة والأربعة يمشي بها مشيا بدون أن يهربل الهرولة، فهذه من سنته. وهذا الهرولة خاص بطواف القدوم، أما مثلا طواف التطوع الإنسان في مكة ويقوم يطوف هذا ما يحتاج له هرولة. الذي يدخل من مكة من مكان بعيد يدخل محرم هذا يهرول الأشواط الثلاثة، أما غيره فلا يحتاج إلى هرولة. وكذلك أيضا يطبع، ما والاطباع هو أن يجعل طرف الرداء الأيسر تحت عاتقه الأيمن ثم يأتي به إلى عاتقه الأيسر من فوق فضلته وجعله فوق عاتقه الأيسر. هكذا صفته أنه يجعل هكذا الإحرام ويأتي به هنا حتى يبدو المنكب الأيمن ويأتي ببقيته يجعله على منكبه الأيسر. وهذا مخصوص في الطواف وقت الطواف فقط، إذا انتهى من الطواف يعيد كما كان، وقبل الابتداء بالطواف ما يحتاج أنه يظهر هذا. وبعض الناس من حيث يحلم يطلع كتفه ويستمر حتى ينتهي، لا هذا ما في سنة الرسول. الرسول عند الطواف فقط أطلع، ولما انتهى من الطواف أعاد كما كان صلى الله عليه وسلم، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يشق على نفسه ويكلف نفسه ويطلع كتفه مستمر كل وقت، هذا ما لا وقت الطواف فقط. نعم.
ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط وقارب بين خطاه والطبا بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن.
نعم، لما كان صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره كان معه المحجن فيضعه على الحجر ثم يقبل المحجن الذي وضعه، فأنت مثلا في شدة الزحام ما استطعت تقبل الحجر واستطعت أنك تدخل يدك وتلمس الحجر تقبل يدك وتمشي، فهكذا النبي يضع المحجن عليه ويقبله صلى الله عليه وسلم. فإن ما تمكنت من أنك تقبل الحجر ولا أن تمسه بيدك ولا بشيء معك فأنت يكفي أنك تأشر عليه وتمشي، وعند الإشارة ما يحتاج تقبل يدك، إذا أشرت ما يحتاج تقبل، اللي مسته تقبل يدك، إذا ما لمسته لا بس تشر وانت ماشي بالطول. فهذا سنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا محنية الرأس.
هذا تعريف المحجن، العصا المحجن يكون عصا ومثني الرأس، فإذا ثني رأسه صار محجن، وإذا ما في ثني فهو عصا بدون ما لا يقال له محجن. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله.
إن عم النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للركن اليماني ما قبله، وإنما يمسحه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم فقط، أما تقبيل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا قبل يده حينما يمسح الركن اليماني ما قبل أيضا يده، ولا أشار إليه لما لم يستلمه ما أشار إليه. فهكذا الاستلام باليد والتقبيل إنما هو للحجر الأسود، وكذلك لو مست بيدك وقبلت يدك كذا خاص في الحجر الأسود. أما الركن اليماني إذا أمكن بدون أذية عليك ولا أذية على الناس تمسحه بيدك فهذا طيب، وإذا ما أمكنك فلا يحتاج إلى شيء. وكذلك الحجر ينبغي أن لا تزاحم عليه وتؤذي الناس، إن تمكنت بسهولة قبل الحجر فالحمد لله، وإذا كان فيه مشقة عليك مشقة على الناس فالأفضل أنك تبتعد عن هذا لئلا تؤذي نفسك ولئلا تؤذي إخوانك من المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إني أراك رجلا جلدا، عمر قوي الجسم، فقال له النبي لا تزاحم على الحجر لأنه خشى عند مزاحمة الحجر القوة يضر الناس، قال النبي لا تزاحم على الحجر. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتأدب في هذه المواطن، يتأدب عند دخول الباب ما يزحم الناس ويؤذيهم، وعند الطواف وعند استلام الحجر وعند استلام الركن اليماني، وكذلك عند الركعتين ينبغي أن يرفق بالناس ولا يؤذي أحد، من أجل أن يقبل الله حجه إن شاء الله تعالى. الله يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والأذية التي تحصل للناس هذا يحصل فيها على الإنسان يأثم به والله سبحانه وتعالى نهى عن أذية المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلى المسلم أن يرفق بإخوانه ويرفق بنفسه كذلك ولا يزاحم من أجل أمور مستحبة. المستحب إذا أمكنك بسهولة فالحمد لله، وإذا ما تمكنت منه فأجرك إن شاء الله مكتوب لك، لأنك ما تركت المزاحمة إلا امتثالا لأمر الرسول، فأن تؤجر على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه. فهذه ثلاث صفات.
ثلاث صفات: يقبل الحجر، أو يمس بيده ويقبل يده، أو يمس بما معه من عصا أو محجن ثم يقبل ذلك. هذه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة للحجر. نعم.
وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر. ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط.
نعم، كان إذا استلم الركن استلم قال: بسم الله والله أكبر، وإذا حاد الحجر الله أكبر، وهو ماشي عليه الصلاة والسلام. ولم يستلم من الكعبة شيء، ما مس من الكعبة شيء غير الحجر والركن اليماني. الأركان الشاميين ما مس صلى الله عليه وسلم، هي الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الأسود. ويقال اليمانيين تغليبا لأن الركن اليماني هو هذا، أما الحجر فهو ركن شرقي جهة الشرق، لكن هذا اليماني، ومن باب التغليب يقال اليمانيين، يراد به الركن اليماني والحجر الأسود. وهذا سائغ في لغة العرب، يعبرون باسم واحد ويشملون الاثنين به، مثل ما يقال الأبوان، الأبوان والمراد الأب والأم، ومع ذلك قالوا الأبوان وهو الأب والأم. قال هنا الركنين اليمانيين وهو اليماني والحجر الأسود. وكذلك أيضا مثل ما يقال بالنسبة للشيخين رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، يقال العمران ويقصد أبو بكر وعمر بذلك. فهذا سائغ في لغة العرب أنهم يأتون. كذلك مثلا أحيانا يقولون بالنسبة للشمس والقمر يقولون القمران، القمران الشمس والقمر، غلبوا اسم القمر على الشمس. فهذا سائغ في لغة العرب، يعبرون بواحد ويقصدون الاثنين، يثنون باسم واحد منهم. فالركن اليمانيين الركن اليماني والحجر الأسود، الأبوان الأب والأم، العمران أبو بكر وعمر، وهكذا. نعم.
فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فركع ركعتين.
نعم، هكذا صار لما انتهى من السبعة الأشواط وقصد مقام إبراهيم، تذكر وذكر الناس بالآية الكريمة الواء التي نزلت في حق مقام إبراهيم، وهي قوله صلى الله وهي قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقرأ لما أنه اتجه جهة مقام إبراهيم قرأ هذه الآية وجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم التي هي ركعة الطواف.
فركع ركعتين والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقرأ الآية. فلما فرغ من صلاة
عندما أقبل على مقام إبراهيم قرأ ذكرا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أمرنا الله أن نصلي بهذا المقام. فصلى ركعتين، ولما صلى عليه الصلاة الركعتين قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ثم قرأ بعدها بسورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم. هذه سورة الإخلاص، إخلاص العبادة لله، لأنها في معنى اعترف بالعبودية لله. وتبرى من عبادة غيره، لا أعبد ما تعبدون، تبرى من المشركين ومن عبادتهم، وأنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا ما يهم كونكم عبد، أنا أعبد الله وحده، وتبرى من آلهتكم، فإن فعلتم ذلك وإلا فأنا بريء منكم، لكم دينكم الدين الشرك أنتم عليه ما علمكم، ولكن أنا أعبد الله وحده لا شريك له وأدعوكم إلى ذلك، يعني الله أمر ب... فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا. ثم في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقرأ سورة الإخلاص المتعلقة بصفة الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقرأ في السورتين سورتي الإخلاص التي هي في توحيد الله، فهذا قل يا أيها الكافرون في توحيد العبادة، توحيد الألوهية الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب وفرد السيوف الجهاد من أجله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون عبادة، وهذا الذي الله ما بعث من رسول إلا يدعو إليه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وسورة قل هو الله أحد أيضا أثبت توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، قل هو الله أحد لا شريك له، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، فقرأ هاتين السورتين في هذا المقام العظيم. نعم،
فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله.
نعم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم حينما صلى الركعتين رجع إلى الحجر واستلمه بيده الكريمة وخرج، وخرج إلى الصفا من أجل أن يؤدي السعي بين الصفا والمروة، فخرج من الباب الذي يقابل الصفا وهو هذا اللي على يميننا المقابل، هذا هو باب الصفا، فخرج منه صلى الله عليه وسلم إلى الصفا بعد ما انتهى من الطواف والركعتين، وكذلك مر استلم الحجر وخرج إلى الصفا عليه الصلاة والسلام. نعم،
فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم، لما خرج صلى الله عليه وسلم من المسجد واقترب من الصفا أراد الصعود إليها نبه، فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الآية الواردة في الأمر بالسعي بين الصفا والمروة، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال للصحابة ابدأوا بما بدأ الله به، يعني ابدأوا السعي مع الصفا لا تبدأوا مع المروة، لأن الله بدأ بذكر الصفا قبل المروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أبدأ بذلك امتثالا لأمر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي بعض الروايات أن النبي أمر الصحابة بذلك، هو فعل وأمرهم أن يفعلوا كفعله، فقال ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بالصفا قبل المروة، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا قبل المروة امتثالا لقوله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم،
فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، وللنسائي ابدأوا على الأمر.
أي نعم، أن حفظ باللقمين لفظ أبدأوا يخبر الصحابة أنه يبدأ بما بدأ الله به، والرواية الأخرى ابدأوا أمرا منه أن يبدأوا بالصفا قبل المروة. نعم،
ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال
هكذا، لما أنه صعد على الصفا صلى الله عليه وسلم التفت إلى البيت، وكان في ذلك الوقت البيت واضح، الذي عاد الصفا يشوفونه واضح، والآن أيضا من تحرى وأراد أن يراه إلى الصفا يمكن يرى البيت، يراه من خلال باب الصفا يرى البيت أيضا، فكان صلى الله عليه وسلم لما صعد على الصفا استقبل الكعبة ونظر إلى الكعبة وقال لا إله إلا الله، وحد الله وذكر توحيده سبحانه وأنه لا شريك له، وكل طوافه وسعيه وصعوده على الصفا وعلى المروة كل هذا طاعة لله وعبادة لله وحده لا شريك له، فقال لا إله إلا الله مستقبلا للقبلة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فتذكر عليه الصلاة والسلام في هذا نصر الله له وأثنى على الله بما هو أهله، وتذكر نصر الله له سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو المعبود المستحق للعبادة، وغيره ما يدعى ولا يطلب منه شيء ولا يذبح له ولا ينذر له، النذر لله الذبح لله، لأن الله يقول فصل لربك وانحر، فهذا وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، لأنه سبحانه وعد نبيه أن ينصره فأنجز له الوعد، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وتذكر عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب غزوة الخندق حينما تألب المشركون وجمعوا الأحزاب وأتوا إليه بالمدينة وأرادوا قتاله، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة هو فزلزلتهم وفروا من المدينة، فنصره الله وهزم الأحزاب. هؤلاء الأحزاب هزمهم الله وحده بدون شيء، أنزل الله بقلوبهم الرعب وأرسل عليهم الريح حتى أنها شالتهم وكفأت قدورهم من على النار، وكذا حتى أنزل الله في قلوبهم الرعب وهربوا من المدينة. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وقد أشار القرآن إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسل الله عليهم الريح وأرسل الجنود الرعب حتى فروا منهم، وكفى الله المؤمنين القتال. فهو يتذكر المواقف، يتذكر أن الله وعده ووفى له بالوعد ونصره حتى دخل مكة وفتح مكة صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله له: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فأنزل عليه هذه الآية قبل فتح مكة، ترى فتحنا لك مكة قبل الفتح يقينا أنه حصل لك الفتح، فحصل له الفتح كما قال الله سبحانه وتعالى: ونصره وأعز الله الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعل الله به الدين عليه الصلاة والسلام.
ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا.
نعم، عندما دعا على الصفا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، قال ذلك 3 مرات، ثم انحدر من الصفا وبدأ بالسعي. فلما بدأ بالسعي صلى الله عليه وسلم ووصل الوادي، في ذلك الوقت كان الوادي منحدر، لكن الآن لما أنه تسهيلا للناس وعمل على هذه الطريقة حتى ما يتعثر الناس وكذا، وجعل علامات للمحل ما كان النبي يسعى فيه، فجعل العلم الأخضر، يبدأ إذا وصل العلم الأخضر سعى سعيا شديدا حتى ينتهي إلى العلم الثاني، ثم يمشي مشيا حتى يصل إلى المروة. فلما وصل إلى المروة صلى الله عليه وسلم وصعد عليها قال مثل ما قال على الصفا، استقبل البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، قالها 3 مرات ثم انحدر منها. ولما أنه عليه الصلاة والسلام اقترب أيضا من المروة قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم بسعيه، وفي بقية السعي يذكر الله ويلبي الله ويذكر الله ويسبحه ويهلله ويدعو. نعم.
فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله.
أي نعم، لما إنه عليه الصلاة والسلام طاف الأشواط 7، ذهب من الصفا إلى المروة، ورجع من المروة إلى الصفا، ثم رجع إلى المروة، ثم من المروة إلى الصفا 7 مرات، فلما انتهى في الشوط 7 ينتهي بالمروة. فلما انتهى إلى المروة قال للصحابة الذين أحرموا بالحج أو الذين أحرموا قارنين، قال لهم: حلوا، قصروا وكونوا متمتعين، البسوا ملابسكم واجعلوها عمرة، وفي اليوم 8 تحرمون بالحج. فأمرهم أمرا بهذا، حتى إن بعضهم قال: يا رسول الله، هل هذا لعامنا هذا؟ هل أمرك هذا؟ أمرتنا به لحجتنا هذه، ولا كل ما جينا نسوي هكذا؟ فهل هي لعمرتنا دي وإلا للأبد؟ فقال: للأبد، بعض الروايات لأبد الأبد، فمن دخل محرما الأفضل في حقه يطوف سواء بالحج أو قال يطوف ويسعى ويقصر ويكون متمتع ويحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون عليه هدي التمتع. نعم.
وأمرهم أن يحلوا والحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية ولم يحل من أجل هديه. وهناك قالوا لو استقبلت من أمري، وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة للرسول أنت مرتنا أننا نحل وأنت ما حليت يا رسول الله. النبي قال أنا معي الهدي، أنا سارق الهدي من المدينة مع البدن الإبل ساق لينحرها. قال أنا معي الهدي ولا أستطيع أتحلل حتى أنحر الهدي، والنحر ما يتم إلا يوم النحر يوم العيد. أما من كان مثل منكم معه الهدي مثلي فهو ما يحل إلا يوم العيد، لكن اللي ما معه هدي هذا الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم.
وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة.
قال النبي عليه الصلاة والسلام أن سقت الهدي من المدينة، ولكني لو أني في ذلك الوقت كان ما سقت الهدي واشتريت من هنا ونحرت من هنا ولا يكون معي هدي حتى أتحلل مثلكم، فكأن هذا أفضل، لأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني الشيء اللي فات، نعم، لما سقت الهدي ولا أحللت معكم يعني ولا جعلت ولا كنت متمتعا. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما كنت قارنا بل كنت متمتعا، إذا وصلت أطوف وأسعى وأقصر وألبس ملابسي وأبقى متمتع ويحرم في اليوم الثامن وينحر الهدي، يشتري الهدي وينحر. نعم.
وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يحلقوا وبين لهم أن الحلق أفضل من التقصير، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين أو اللهم ارحم المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين؟ فقال في الثالثة والمقصرين، فدل على أن الحلق أفضل. فلا ينبغي الإنسان يقتصر من يأخذ مثلا من رأسه مثلا كم شعر، إذا حلقت فهذا أفضل، فينبغي تفعل الأفضل الذي أمرك به النبي ودعالك بذلك، اللهم رح دعالك ثلاث مرات، فالحلق أفضل حسب ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وللمقصرين مرة، وأما نساؤه فأحللنا.
يكفي الله يعافيك.
هذا سائل يقول هل يجوز شرب الدخان داخل الساحة الجديدة خلف الصفا والمروة، وماذا أفعل إذا رأيت ناسا يشربون الدخان هناك ويمشون بالأحذية في هذه الساحة التي يصلي فيها الناس؟
يا أخي شرب الدخان ما يجوز في حال من الأحوال، ما يجوز تشرب الدخان ولو هبيت الماء، ما يجوز أنك تشرب الدخان، محرم والدخان ضرره معلوم وكل مثبت ضرره، العلماء حرموه والأطباء نهوا عنه وقالوا أنه يضر البدن وأنه يحدث مرض السل ويحدث مرض السرطان ويحدث الربو ويسدد أفواه العروق، فهو ظلم، والله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نتعاطى أي شيء فيه ظلم، فهذا محرم ولا ينبغي للمسلم أن يتعامل معه، بل ينبغي أنه يهجره، وإن كان أنه ممن يدخن يحاول أنه ينتهي عنه ويحاول بكل جهده أنه يترك الدخان طاعة لله وحفاظا على جسده وحفاظا على ماله، لأن فيه إفساد للمال بدون فائدة، لا يسمن ولا يغني من جوع، وليته لا يسمن ولا يغني من جوع فقط، بل يحدث الضرر بالبدن الإنسان، فينبغي أن يتركه ولا ينبغي أن يشربه في أي مكان منه، ولا سيما في الأمكنة المحترمة، محلات اللي يصلون فيها الناس ولو كان ولو خارج المسجد، محلات اللي يصلون بها الناس هذا يؤذي الناس، وهذا رائحته خبيثة عند من لم يشربه تؤذي، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يأكل ما فيه رائحة خبيثة ويأكل المسجد، نهى أن من أكل بصلا أو ثوم فلا يقربن مصلانا، وريحة الدخان أخبث من ريحة البصل والثوم عند من لم يعتد شربه، اللي معتادين يشربوا هذا صابرين عليه وعلى نتن رائحته وخبث رائحته، لكن هذا بفعلك تؤذي الناس، فلا ينبغي للإنسان أن يشربوا لا قريبا من الحرم ولا في ساحة الحرم ولا في الساحة التي خارج، أما داخل الحرم الحمد لله ما يجرأ مسلم يفعل ذلك، لكن خارج الحرم ساحات الحرم ينبغي أن تحترم. وإذا رأيت إنسان يشرب ينبغي تنكر عليه وتقول لا تؤذي الناس بهذه الرائحة ولا تفعل هذا المحرم ولا ترتكب هذا المنكر في هذه الأمكنات الطاهرة. هنا
هذا سائل يقول: امرأة حامل عملت عمرة في رمضان وأنها تريد الحج ولكنها حامل، وماذا تعمل إذا تعبت؟ هل على وليها رمي الجمرات وكذلك الطواف عنها؟
نعم، إذا كانت حامل وتخشى على نفسها وتخشى على ولدها فهي تنوب من يرمي عنها، لا بأس بذلك. وإذا كانت أخذت عمرة في رمضان تكفيها وتحرم بالحج مفردة حتى ما يتكرر عليها مثلا السعي، فيها سعي واحد إذا كانت مفردة بالحج لا أخذت عمرة تقول إلا في رمضان، تكفيها عمرتها في رمضان وتحرم بالحج مفردة، والشيء الذي يشق عليها يقوم وليه مقامه. نعم.
وكذلك الطواف؟
لا، الطواف لازم هي تطوف، الطواف ما ينوب على كبر من الجمرة، هذه خطر عند رمي الجمار وتخشى على ولده وتخشى، فهذا لا بأس. أما الطواف لا، الطواف لها وسيلة ولله الحمد، تطوف بالعربية، تطوف الشبرية، تطوف محمولة، اتأخر الطواف إلى خفة الزحام هذا بأس، ولكن ما يطوف عنها، لازم هي تطوف بنفسها.
هذا سالم يقول: يقولون بعض الدعاة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهل كل ضلالة في النار؟
نعم، ما في شك ان الضلالة في النار، الله يقول: فماذا بعد الحق الا الضلال، فمن اللي مخالفنا الحق ضلال، الله اخبر انه هم حق ولا ضلال، فماذا بعد الحق الا الضلال، اللي مخالف للحق هذا ضلال، والضلال في النار والعياذ بالله. نعم.
هذا سائل يقول: ما الفرق بين التسمية الاتية: الهدي، الفدية، الفدو، الاضحية؟
المراد بالضلال اللي هو خلاف الحق، هذا المراد بالضلال، لأنه قد يقصد بالضلال أشياء طبيعية أو أشياء مثلا إذا مثلا سلك الإنسان طريق وظل في الطريق يبي طريق هذا وظل عنه، هذا من الأشياء العادية ما تدخل في هذا، لكن المراد الضلال الذي هو خلاف الحق، فما خلاف الحق فهو ضلال مثل الآية الكريمة: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فما خالف الحق ضلال وكل ضلالة في النار. نعم.
هذا سائل يقول: ما الفرق بين التسميات الآتية: الهدي، وكذلك الفدية، الفدو، والأضحية، والدم؟
ايش هو؟
يقول: ما الفرق بين التسميات الآتية:
الهدي،
الفدية،
الفدو،
نعم،
الفدو والفدية واحد. نعم.
والأضحية
والدم،
مكان ذبح كل منهم وحكم من لم يستطع.
نعم. الهدي يطلق على كل ما يهدى به إلى الكعبة، يهدى للحرم، سواء ذبح في مكة أو ذبح في ميناء، هذا هو الهدي، وسواء كان الهدي واجبا أو تطوع، لأنه يمكن أنك مثلا تحج ومفرد بالحج ما عليك شيء واجب، لكن كونك تذبح شيء تهديه هذا طيب، تشتري شيء وتذبحه لله وتوزعه على الفقراء والمساكين هذا هدي. وهناك هدي واجب وهو هدي التمتع، إذا أخذت عمرة وحجيت في العام نفسه فإن عليك هدي التمتع، هذا يسمى هدي. وما الدم فكثير ما يعبر العلماء بالدم إذا فعل الإنسان ارتكب محظور، لو مثلا وهو محرم غطى رأسه متعمدا، أو مثلا قص من شعره متعمد، أو قلم من أظفاره متعمد، أو لبس المخيط متعمد، هذا عليه هدي. فلكن الهدي هذا مخير بين ثلاثة أمور: إما يذبح شاة، وإما يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، إذا حلق رأسه أو أخذ أظفاره أو لبس مخيط مخير بين هذه الأمور، إذا فعل ذلك المتعمدة مخير بين هذه، وكذلك هذا يسمى دم، فالغالب أنه يعني معناه أنه عليه دم. وكذلك أيضا يراد بالدم أيضا الهدي، من ذبح الهدي وقال عليك دم هدي التمتع يعبر أيضا بهذا، فالمراد به إلا أن الفدية أو الفدو هذا شيء واحد، والفدية يراد بها الذبح، ويراد بها طعام ستة مساكين، ويراد بها صيام ثلاثة أيام، فهذا كله ساقي. نعم.
هذا سائل يقول: إني أحرمت في الطائرة وطفت وسعيت وقصرت وفكيت الإحرام، هل أكملت عمرتي وإلا لا؟ فماذا أعمل لإكمال عمرتي؟
ما في شيء، أكملت عمرك ما دمت أنك جيت وطفت وسعيت وقصرت، الحمد لله هذه العمرة، ما عليك غير هذا إلا تنتظر الحج إن شاء الله وتحج. نعم.
هذا سائل يقول: المطوف يريد أن يرحل الحجاج إلى منى ليلة الثامن من ذي الحجة بعد العشاء، ما حكم الذهاب في ذلك؟
ما في بأس، ما في بأس، الأفضل إنهم يمشون صباح يوم الثامن، ولو مشوا في اليوم السابع أو في الليل فلا بأس بذلك، وإذا كان أرفق لهم فلا بأس بذلك، الرفق مطلوب، ربما أنه يكون في الصباح يكون في زحام شديد وتأثرون من حرارة الشمس، فاللي فيه رفق لهم وهذا السنة يعني مجيئة ما في شيء الحمد لله، فإذا كان أرفق لهم فلا بأس يفعلوا ذلك. نعم.
هذا سائل يقول: قدمت من الطائف، اعتمرت من الطائف العمرة لي، وأريد الحج لوالدتي إن شاء الله، ولا أريد أن أفدي، وأرجع إلى السيل يوم السابع وأحرم بالحج مفردا، هل لي ذلك؟
لا، إذا كنت أما أنت متمتع وتترجع تحرم من السيل بس من أجل ما تفدي، لا، إن كان أنك أخذت عمرة ورجعت إلى الطائف كبلدك وجلست فيه حتى يجي وقت الحج وأحرمت بالحج مفرد إن شاء الله ما عليك، لكن تقعد المكة وتروح تحرم بس من السيل من أجل الفدية، لا لا، اللي ما ينبغي الإنسان أن يحتال. نعم.
هذا سائل يقول: أحرمت بالعمرة وبعد الانتهاء من الطواف حان أذان المغرب، هل أصلي المغرب أو أتم السعي بين الصفا والمروة؟ يقول: أحرمت بالعمرة وبعد الانتهاء من الطواف حان أذان المغرب، هل أصلي المغرب أو أتم السعي بين الصفا والمروة؟
لا، الأولى أنك إذا طفت وقت قريب أنك تنتظر الصلاة، فإذا صليت تبدأ بالسعي، هذا أحسن في حقك، لأنك ربما أنك تسك الصلاة وانت بالمسعى إما تقطع السعي أو تترك صلاة الفريضة وتفوتك صلاة الجماعة، هذا ما هو الأحسن، أنك إذا جيت والوقت قصير تصلي مع الجماعة، تطوف وتصلي ثم تنتظر حتى تنتهي الصلاة وتذهب إلى السعي، هذا أفضل وأحسن. نعم.
هذا سائل يقول: حاج أدى الطواف وبعد الطواف قبل السعي غسل رأسه والدهن فماذا عليه في...
إذا ما سقط شعر ما في شيء، التغسيل ما في بأس، إذا كان تغسيل الممنوع الطيب أو سقوط شيء من الشعر، إذا ما تطيبت ولا سقط شيء من شعرك فلا بأس، أما غسله بالماء أو كونك مثلا تغتسل بالماء هذا لا يضر.
هذا سائل يقول: هل يجب على من أراد الحج من أهل مكة طواف القدوم والسعي، وهل عليه سعي مع طواف الإفاضة؟
لا، ما عليه قدوم، اللي في مكة ما عليه طواف قدوم، أما السعي لازم، إذا بعد الرجوع من عرفات إن شاء الله يطوف طواف الإفاضة هو يسعى، لا بد من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله.